الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 79 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عرفنا أن هذا الحديث يدل على أن الإمام إذا دعا في صلاته سرا فإنه يدعو لنفسه، وعرفنا الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر: إذا أما الرجل قوما فلا يدعو لنفسه دونهم، فإن فعل ذلك فقد خانهم. وهذا الحديث كما عرفنا جاء من حديث ثوبان، حديث أبي هريرة، حديث أبي أمامة. فما الجمع بينه وبين هذا الحديث؟ هنا الحديث على فرض ثبوته محمول على دعاء القنوت، الدعاء الذي يجهر به الإمام، فإنه لا يدعو لنفسه ويخص نفسه بالدعاء، وإنما يدعو بضمير الجمع لنفسه ولغيره. فهذا من باب الجمع بين هذا الحديث وبين تلك الأحاديث. والحديث الذي ذكرناه عرفنا ما فيه من النزاع، وأن هناك من أثبته ورآه من قبيل الحسن لغيره، وهناك من ضعفه، وهناك من حكم عليه بالوضع. فمن حكم عليه بالوضع؟ ابن خزيمة. تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالأنبياء والرسل، هل يقعون في الذنوب أو لا يقعون، وعرفنا ما في ذلك من التفصيل، وعرفنا أن الأنبياء والرسل عصمهم الله عز وجل من بعض الذنوب والخطايا، منها في باب تبليغ الرسالة وهكذا، الشرك الأكبر والكفر الأكبر وهكذا، نعم، كبائر الذنوب على الصحيح، وصغائر الذنوب إذا كانت من قليل الذنوب الخسيسة فهم منزهون عن ذلك. وما يتعلق بصغائر الذنوب التي ليست من صغائر الخسة مش يقال فيها؟ نعم، قد يفعون من غير إصرار ولا إقرار، لا يصرون عليها بل يتوبون ولا يقرهم الله عز وجل على فعلها. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح، هو أصح دعاء ورد في الباب، وأدعية وأذكار الاستفتاح كثيرة مرت معنا في كتاب صفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الألباني رحمة الله عليه، وهذا هو أصحها. لكن حصل الاختلاف بين العلماء في أفضلها، فمن أهل العلم من قال أصحها هو أفضلها، فهذا الحديث أصح الأحاديث الواردة في الباب، وهو أفضل أدعية الاستفتاح، كما ذهب إلى ذلك العلامة الشوكاني رحمة الله عليه. واختار هذا الاستفتاح الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لكن جعله في المرتبة الثانية، فجعل في المرتبة الأولى حديث علي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث التوجيه وجهة وجهي الذي فطر السماوات والأرض، الحديث الطويل، فجعله في المرتبة الأولى، وجعل في المرتبة الثانية حديث أبي هريرة. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه اختار استفتاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. ما هو استفتاح عمر؟ نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فاختار هذا الاستفتاح. واستفتاح عمر رضي الله عنه من حيث المعنى أفضل من سائر الاستفتاحات، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. وقضية التفضيل لا علاقة لها بالأصحية، فليس ما هو أصح يكون أفضل، وإنما التفضيل ينظر فيه إلى المعنى ولا ينظر فيه إلى الأصحية، فإن الفضل متعلق بمعاني الذكر ولا يتعلق بقوة الإسناد. فحديث أبي هريرة باعتبار أن الإسناد أصح، لكن كونه أصح لا يعني أنه أفضل، فإنه لا علاقة بين مسألة الأصحية وبين مسألة الأفضلية، فالأصحية ينظر فيها إلى شروط الصحة، وأما الأفضلية فينظر فيها إلى المعاني. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل آية في كتاب الله عز وجل هي آية الكرسي، كان النظر فيها باعتبار المعنى. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، كان النظر من حيث المعنى. ولما دلت الأدلة على أن سورة الفاتحة هي أفضل سورة القرآن، فإنما جاءها التفضيل باعتبار المعنى. فالتفضيل بين الأذكار لا ينظر فيه إلى توفر شروط الصحة وإلى ما هو أصح، وإنما ينظر فيه إلى معاني الذكر. فإذا نظرنا إلى معاني الذكر وإلى المعاني الموجودة في استفتاح عمر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإلى حديث أبي هريرة، فإننا نجد على أن المعنى الموجود في استفتاح عمر أفضل من المعنى الموجود في استفتاح أبي هريرة، أي في الحديث الذي رواه أبو هريرة. وذلك أن استفتاح عمر رضي الله عنه فيه معاني عظيمة، فيه الثناء على الله عز وجل. والاستفتاح المذكور في حديث أبي هريرة مجرد دعاء، وأيهما أفضل، الثناء على الله عز وجل أو دعاء العبد لربه؟ أيهما أرفع، ثناء العبد على ربه ولا دعاء العبد لربه؟ ثناء، نعم، ثناء العبد على ربه أرفع من دعاء العبد لربه. فاستفتاح عمر رضي الله عنه من قبيل الثناء من الله عز وجل، وهو ثناء عظيم، فيه التسبيح وفيه التحميد وفيه التهليل. وهذه الكلمات من أفضل الكلام. وفي حديث سمرة في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع، ما يضرك فيهن ابتدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي خارج الصحيح: وإنهن من القرآن. فهذه الكلمات من كلمات القرآن، وهي أحب الكلام إلى الله عز وجل وأفضل الكلام. وهكذا ما في هذا الذكر من قوله تبارك اسمك وتعالى جدك أيضا من كلمات القرآن. تبارك اسمك كقول الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقول الله سبحانه وتعالى عن الجن: وأنه تعالى جد ربنا. فجميع ما في هذا الاستفتاح من كلمات القرآن، وفيه كما عرفنا أفضل الكلام وأحب الكلام من الله عز وجل، وهي الأربع الكلمات: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. التكبير ما له ذكر، لكن مذكور فيه الثلاث الكلمات، وهي داخلة في أحب الكلام من الله عز وجل. وفي الاستفتاح التسبيح والتحميد، وهما أيضا من أفضل الكلام وأحب الكلام. جاء في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الكلام أو أحب الكلام من الله عز وجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما استطاه الله لملائكته، أو قال لعباده: سبحان الله وبحمده. فالتسبيح والتحميد من أفضل الكلام أو أفضل الكلام. بعد القرآن. وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى ذلك لملائكته كقول عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. واصطفاه الله عز وجل لعباده ولجميع الخلق كما قال الله عز وجل لنبيه: سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالتسبيح والتحميد كلام عظيم مبارك، أحب الكلام إلى الله عز وجل، وقد اصطفى الله عز وجل ذلك لملائكته ولعباده. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: طهشت الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأ، وقال: تملأ ما بين السماء والأرض. فهي كلمات مباركات عظيمات فيهما ما فيهما من الأجر العظيم. ومما يدل على شرف التسبيح والتهميد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الذكر لأهل الجنة، كما في حديث جابر في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. فهذا الاستفتاح المذكور والمنقول عن عمر رضي الله عنه فيه هذا المعنى العظيم، وما فيه من المعاني أعظم من غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. فإن نظرنا إلى هذا المعنى الموجود في استفتاح عمر وجدناه أفضل من استفتاح أبي هريرة ومن غيره من أنواع الاستفتاحات. واستفتاح عمر رضي الله عنه مما يدل على شرفه وأهميته وعلو منزلته أن عمر رضي الله عنه كان يجهر به ويعلمه الناس ولا ينكر عليه أحد، وقد أخذ به أكثر السلف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فأكثر السلف أخذوه به. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ترتيب الاستفتاحات باعتبار الأفضلية، وأن في المرتبة الأولى الاستفتاح الذي فيه ثناء على الله عز وجل، وفي المرتبة الثانية التي فيه ذكر عبودية العبد لربه كحديث علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ففيه ذكر عبودية العبد لربه. وفي المرتبة الثالثة الدعاء المجرد كحديث أبي هريرة: الله باعد بيني وبين خطاياي، فهو دعاء مجرد. فيأتي في المرتبة الثالثة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى مذهب وسبقه بعض العلماء كابن هبيرة وكغيره، وهو الجمع بين استفتاح عمر رضي الله عنه واستفتاح علي، باعتبار أن من جمع بينهما فقد جمع بين الأمور الثلاثة: بين الثناء وذكر عبودية العبد ربه سبحانه وتعالى والدعاء. فاستفتاح عمر رضي الله عنه فيه ثناء، واستفتاح علي الطويل فيه ذكر عبودية العبد لله عز وجل، وفي أيضا الدعاء في أثنائه أو في أواخره دعاء فإذا جمع بين الأمرين بين الاستفتاحين فإنه يجمع بين الثلاثة الأمور، بين الثناء وعبودية وذكر عبودية العبد ربه وبين الدعاء. وذكر رحمة الله عليه أنه يستفتح بذلك، يحكي عن نفسه أنه يستفتح بذلك، وذكر ذلك عن ابن هبير وعن غيره. وإن كان هذا القول الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيه نظر، والأصل أن الإنسان يقتصر على استفتاح من واحد، ولا أعني أنه يلازم استفتاحا واحدا، فالتنويع أحسن إن تيسر، فإن هذا هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل والأحسن، فيأتي الإنسان بهذا ويأتي بهذا ويأتي بهذا، فيأتي بكل ما ثبت وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن كما عرفنا الاستفتاحات مرتبة على هذا الترتيب، في المرتبة العليا الاستفتاح الذي فيه ثناء، وفي المرتبة الثانية ما كان من قبيل ذكر عبودية العبد لله عز وجل، وفي المرتبة الثالثة ما كان من قبيل الدعاء. إلى هنا، وننتقل إلى كتاب التوحيد.